في هذا الحديث فوائد، ولتكن الفوائد دائرة على جميع القصة. جواز استئجار الأجير للخدمة، وجه ذلك أن هذا العقد وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلم به وأقر، وفيه خطورة تأجير الشباب، لأن هذا الرجل وهو صحابي حصل منه الزنا بامرأة من استأجره، فإذا كان هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة فما بالك في عهدنا اليوم. ولهذا نعتبر أن الخدم الذين يكونون في البيوت من أخطر ما يكون على أعراض أهل البيت، كما أن الخادمات التي تكون في البيوت من أخطر ما يكون على أعراض أهل البيت. وقد سمعنا قضايا مفزعة مشينة تجري من الخدم الذكور والإناث، لا يليق بنا أن نتكلم بها في هذا الموضوع، ولكنها مشهورة ومعروفة، ولهذا نحن نحذر من استخدام الخدم واستخدامهن إلا عند الضرورة. وكنت أتساهل في موضوع المحرم، أي موضوع حضور المرأة في بقاء المرأة خادما بلا محرم، لكن بعد أن سمعت ما أصم أذني من القضايا المشينة أرى أنها لا تستخدم إلا بمحرم يكون معها، يحفظها ويحفظ منها، يحفظها هي بنفسها ويحفظ منها، ولا سيما إذا كان في البيت الشباب. والمسألة خطيرة، وفشو الزنا في المجتمع سبب للدمار. قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولا تستبعد، لا تستبعد العقوبة، لا تغرنك الدنيا والإمهال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالنعمة التي نحن فيها اليوم من الأمن والرخاء والرغد الذي وصل إلى حد يضرب به المثل، ووصل إلى حد يستقدم الخادم من لا يحتاجه، حتى بلغني أن شخصا وزوجته عنده 3 خدم، هو وزوجته فقط، واحدة لغسيل البيت، واحدة للطعام، واحدة لتنظيف الثياب. وما أدراك ما تنظيف الثياب؟ أمور مفزعة مشينة. والذي يحمل على هذا الترف والغفلة عن توجيهات الشرع وإرشاد الشرع، حيث نهى عن البذخ ونهى عن الإسراف وأمر بالاقتصاد، ولكن مع الأسف الشديد أن غير المسلمين خير من المسلمين في هذا الباب، في باب الاقتصاد والحرص على حفظ الوقت وعلى حفظ المال. والناس يحدثوننا عن الأمم الكافرة في حرصهم على الاقتصاد وعلى المال وعلى الوقت، شيء عظيم. نعلم أن ما ذهبوا إليه وساروا عليه هو الشرع، لكننا أضعناه وأخذوا به، أضعناه نحن وأخذوا به. لهذا أنا أرجو منكم أنتم بما أنكم طلبة علم أن تختلطوا بالمجتمع وتحذروا المجتمع من هؤلاء الخدم ذكورا كانوا أم إناثا، وأن تقول من اضطر إلى ذلك اضطرارا حقيقيا فليأتي بالمرأة ومحرمها حتى يسلم من شرها وتسلم من شره. يعني الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، حتى إنه يكون الرجل عنده النساء المتعددات الشابات الجميلات وعمره نحو 60 سنة، ثم تأتيه الخادم ويزني بها. أعوذ بالله، عمره 60 سنة يعني قد نضبت شهوته وعنده 3 نساء، يعني هذا من جملة ما حدثت به وشكي إلي، ويزني بالخادم التي قد تكون أقبح من نسائه، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والذي ينبغي أن نستصرخ إخواننا الدعاة للتحذير من هؤلاء الخدم، سواء كانوا ذكورا أم إناثا. وإذا أردنا أن نأخذ شاهدا قلنا هذا كان في خير القرون، خطر الخدم والأجراء في البيوت. ومن فوائد هذا الحديث أن ما أخذ على وجه باطل فإنه يجب رده، أن ما أخذ على وجه باطل فإنه يجب رده. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوليدة والغنم رد عليك، فأبطل هذا عليه الصلاة والسلام، كما أبطل شرط الولاء لغير المعتق في قصة من؟ في قصة بريرة، وكما أبطل بيع التمر بأكثر منه حين قال عليه الصلاة والسلام لما جاء له بتمر طيب قال: كل ثمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، لكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال: عين الربا ردوه، فأمر برده وإبطاله. وهكذا كل ما خالف الشرع يجب على المسلمين إبطاله، لأن الله أبطله. وفي هذا الحديث أيضا خطورة الفتيا بغير علم، وأنها تؤدي إلى تغيير حدود الله وإلى أكل المال بالباطل. فهذه الفتية التي أفتي بها أن على ابنه الرجم أدت إلى أمرين: إلى تعطيل الحد الشرعي وهو جلد 100 وتغريب عام، وإلى أكل المال بالباطل. وهكذا الفتية بغير علم خطرها شديد، ولهذا جعلها الله تعالى من المحرمات، بل من أصول المحرمات التي حرمت في جميع الشرائع، وهي 5: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعلها من هذه الأصول، حتى قال بعض العلماء: إن القول على الله بلا علم أشد مما سبق، أشد مما سبق، لأن الإشراك لا يفسد به إلا صاحبه، لكن القول على الله بلا علم تفسد به أمم، تفسد به أمم. ولهذا يجب الحذر من الفتية بغير علم. ويمر بنا أشياء غريبة غريبة جدا، منها قال رجل يدعي العلم: إذا وجبت عليك فدية فاقض الدين عن شخص محبوس وفكه من الحبس. إذا وجبت عليك رقبة إذا وجبت عليك رقبة فاقض دينا عن المحبوس وفكه من الحبس، وهذا عتق رقبة، عتق رقبة. لو وجب عليك كفارة قتل، شف لك محبوس من 5 ريالات، نعم، وطلعه من الحبس وقل له: الحمد لله اعتقت رقبة. هذا شيء واقع، يعني أنا سألت عنه. وقال رجل: من سافر لرمضان في العمرة فإنه يحرم عليه أن يفطر، يحرم عليه. ليش؟ شوف القياس الغريب. قال: لأن الصوم واجب والعمرة تطوع، والتطوع لا يسقط الواجب. ما شاء الله، قياس. نعم، إذا سمعت هذا الكلام قلت هذا كلام ابن تيمية، لكن هل هذا صحيح؟ هذا هل يجب الصوم في السفر حتى يقول هذا الرجل لا تسقط السنة، لا تسقط الواجب؟ الصوم في السفر لا يجب. لو يسافر الإنسان في رمضان للنزهة للتمشي جاز له الفطر، بل قال أبو حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية لو سافر سفرا محرما سفر محرم فإنه يجوز له أن يفطر في رمضان، يعني يرون أن السفر ولو كان محرما تستباح به الرخص. عرفتم يا جماعة؟ أعرفتم مضرة الفتية بغير علم؟ وأشياء طويلة عريضة بعضها نسيتها، لكن هذا شيء سمعته من قرب. فالحاصل أن الفتية بغير علم فيها مضار عظيمة، لو لم يكن منها إلا أنها تؤدي إلى عصيان الله في قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب، من فوائد الحديث أن الزاني إذا كان غير محصن وجب جلده 100 جلدة وتغريبه 1 سنة كاملة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، فأمر فبين أن عليه الجلد وتغريب عام ولكن هذا الحديث فيه إشكال. أما جلد 100 ففي كتاب الله واضح، الزانة والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لكن تغريب العام كيف؟ أين هو في كتاب الله؟ نعم في كتاب الله، لأن ما ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أوجب الله علينا اتباعه. إذن هو في كتاب الله من حيث وجوب العمل به، من حيث وجوب العمل به. طيب، وفيه أيضا من فوائد الحديث أن المحصن يرجم، الزاني المحصن يرجم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. والرجم أن يوقف الزاني أمام الناس ويضرب بالحصى، حصى لا كبيرة ولا صغيرة، حتى يموت. والمحصن هو الذي تزوج وجامع زوجته، فأما من لم يتزوج فليس بمحصن، ومن تزوج وطلق قبل الجماع فليس بمحصن، لا بد أن يكون تزوج وجامع، ولا فرق بين أن تكون الزوجة باقية معه حتى زنى أو قد طلقها أو ماتت عنه، لا فرق. ومن فوائد الحديث الاكتفاء بمرة في الإقرار بالزنا. وجهه أنه قال فإن اعترفت ولم يقيد الاعتراف بأربع، وهذا هو القول الراجح، وقد سبق بيان رجحانه. والإجابة عن حديث من؟ حديث معاذ. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله